السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب السابع من كتاب القسامة والمحاربين، باب بيان اسم من سن القتل. من سن القتل أي باب اسم من أحدث القتل أولا، ماذا عليه من الاسم؟ قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ للأول لأبي بكر. قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد ابن خازم الضرير، عن الأعمش سليمان ابن مهران الكوفي، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق أي ابن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. العلة لأنه كان أول من سن القتل وأحدثه. فالحديث: لا تقتل أو لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم. من المعني؟
قابيل.
المعني قابيل، لأنه هو الذي قتل أول الخلق، أول مخلوق أحدث القتل هو قابيل. قتل من؟ قتل أخاه هابيل. وقتله ظلما أم بحق؟ قتله ظلما. فقال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم أي على قابيل الأول كفل من دمها، أي حظ ونصيب، حظ ونصيب، لأنه كان أول من سن القتل أي أحدثه واخترعه. وحدثناه عثمان ابن أبي شيبة، حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم والمعروف بن رهوي أو ابن راهوية، أخبرنا جرير وعيسى ابن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي، وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة، قال: حدثنا سفيان، وإذا حدث العدني عن سفيان فإنما هو ابن عيينة. كلهم عن الأعمش، يعني جرير وعيسى بن يونس وابن أبي وسفيان ابن عيينة، كلهم يروون عن الأعمش بهذا الإسناد، أي عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن ابن مسعود. وفي حديث جرير وعيسى ابن يونس: لأنه سن القتل، لأنه سن القتل، وليس فيه أولا، أي لم يذكر لفظ أولا، لأنه سن القتل أي لأنه أول من سن القتل. قال النووي في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه كان أول من سن القتل. قال: الكفل هو الجزء والنصيب، يعني لا بد أنه يأخذ شيئا وحظا ونصيبا من كل أحداث القتل التي تكون إلى قيام الساعة. لماذا؟ لأنه هو الذي لفت أنظار الناس وأنظار الخلق إلى هذا الجرم العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، أي اقتدى به فيها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، وهذا إلى قيام الساعة. كما أنه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وكذلك هذا إلى قيام الساعة. فالذي يسن خيرا له نصيب ممن اقتدى به، لأنه سبب ذلك، هو الذي سن الخير. والذي يسن شرا لابد أن له نصيب، لابد أن له نصيبا من هذا الشر. لماذا؟ لأنه أول من أحدث الشر. وقال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله، والدال على الشر كفاعله، وإن لم يفعل، وإن لم يفعل. لماذا؟ لأن الدلالة على الشر قامت مقام الفعل. لو أنك أعطيت سكينا لرجل وقلت اذهب فاقتل فلانا فأنت قاتل، وإن لم تباشر القتل بنفسك أنت قاتل وأنت متواطئ على القتل. ولذلك قيل لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه لم يقتلها فلان وفلان، قال ألم يتواطأ على قتلها؟ قالوا نعم. قال لو تمالأ وتواطأ أهل اليمن على قتلها لقتلتهم بها. وهذا مذهب جماهير العلماء أن العدد الكثير يقتل بالواحد لو تواطأ على قتله. فلو تواطأ جماعة على قتل رجل قتلوا به، والمعلوم أنه قتل بضربة واحد لا بضربة مجموع، ولكنهم لما تواطؤوا واتفقوا واتخذوا لذلك الوسائل لإزهاق الروح كانوا في حقيقة أمرهم قتله وإن لم يباشروا جميعا القتل. قال النووي هذا الحديث من قواعد الإسلام، أي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وهو أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل، مثل عمله إلى يوم القيامة، ومثله من ابتدع شيئا من الخير كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة. ثم ذكر حديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ومن سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، والحديث ما من داع يدعو إلى هدى وما من داع يدعو إلى ضلالة، أي إلا كان له حظ من الهدى وكان له حظ من الضلالة. والأحاديث كلها في هذا الباب تدور في فلك واحد. وفي هذا الحديث أو لا يفهم من هذه الأحاديث أن من سن سنة حسنة في الإسلام له أجرها أنه يبتدع أو أنه يجوز له أن يبتدع في دين الله الشيء الحسن، لأن الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. فلا يمكن أن يؤذن ولا يسمح لأحد من أهل الإسلام أن يأتي بشيء يدخل به على الإسلام وليس منه، ونعده حينئذ من باب الحسنات أو من باب السنن الحسنة، لأننا لابد أن ننظر إلى مناسبة هذا الحديث. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أن قوما من مدر أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مجتابي النمار، إنما قتلهم الهزال والضعف والجوع والحاجة، فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام تمعر، يعني تغير وجهه وحزن وغضب لما نزل بهم من فقر وحاجة، فعرف ذلك أحد أصحابه فقام فأتى بما عنده، أي من طعام أو شراب أو كسوة، فلما رآه أصحابه قد فعل ذلك وسر النبي عليه الصلاة والسلام بفعل هذا الصاحب، قام كل واحد منهم إلى بيته، فمنهم من أتى بكسر خبز، ومنهم من أتى بطعام، ومنهم من أتى بشراب، ومنهم من أتى بملبس، فوضعوه في نطع ثم حملوه. النطع هو المفرش الجلد، فحملوه حتى كادت أيديهم أن تكل، أي تعجز عن حمل هذا النطع، بل قد كلت. جمعوا ما عندهم فأتوا به إسعادا للنبي عليه الصلاة والسلام ومساعدة لهؤلاء الفقراء المحتاجين. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام من أصحاب ذلك أراد أن يكافئ من سن هذه السنة الحسنة أولا، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة. فلو أننا نظرنا إلى أصل هذا الحديث، هل هذا الصاحب الأول فعل شيئا لم يأذن به الشرع؟ هذا الصاحب الأول الذي قام أول واحد إلى بيته فأتى بما عنده مع قلته، هل ابتدع في الإسلام شيئا أم أنه قرر مبدأ عظيما أو مبادئ عظيمة في الإسلام، وهو مبدأ المواساة، مبدأ مواساة الفقراء والمحتاجين، وهذا أصل أصيل في الإسلام لم يأتي بجديد من عنده، وخدمة الفقراء وإعانة الملهوفين وإغاثتهم، كل هذا إنما فعله هذا الصاحب لأن الإسلام قد سنه أولا، فهو ما زاد على أنه ذكر الأصحاب بواجبات شرعية قد أذن وأمر وحث عليها الشرع، فلم يأتي بجديد. وإلا فأنت لو نظرت إلى مجموع البدع التي أحدثت في الإسلام لوجدت أنها في مجموعها أمور خير، أمور خيرية لا بأس بها، لكنها لا بأس بها لو فعلت على أنها ليست دينا، أما لو فعلت على أنها دين فهذا هو الابتداع، لأن خطر الابتداع يكمن في اتهام الله عز وجل واتهام الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى لم يكمل شرعه ولم يرضه لأمته، أي لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي قصر في البلاغ أو قصر في البيان أو قصر في دلالة أمته على الخير، فالذي يأتي بشيء يخترعه في دين الله عز وجل يزعم أن هذا هو دين الله الذي نزل من السماء وأن الأمة في حاجة إليه، فلا شك أن هذا أمر مبتدع لا يمكن السكوت عنه. لماذا؟ لأنه أدخل في دين الله ما ليس منه على وجه القربة إلى الله تعالى، فهذا أو هذه هي صورة الابتداع. والابتداع لابد أن يكون إذا كان مذموما لابد أن يكون هذا الابتداع في دين الله عز وجل، أما إذا كان في الدنيا فهذا واجب على كل أحد ما لم يخالف الشرع. فليس في هذه الأحاديث دلالة على جواز الابتداع. الباب الثامن، باب المجازات بالدماء في الآخرة. المجازاة أي المقاصة، تقتص ممن أزهق دمك وأزهق روحك، فالجزاء بمعنى المقاصة، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة صلاته، فإن صحت صح ما بعدها وإن فسدت فسد ما بعدها. وهنا يبين هذا الحديث أن أول شيء يقضى فيه بين العباد يوم القيامة هو مين؟ هو الدماء. فظاهر الأمر التعارض، ظاهر الأمر التعارض بين الحديثين، ولا يمكن أن يقال من أول ما يقضى فيه بين العباد الدماء، لا يمكن إدخال من التي هي للتبعيض أو للتجزئة، لا يمكن، هنا المعنى لا يستقيم. فإذا كان الأمر عندي الآن حديث يقول أول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة الدماء، وحديث يقول أول شيء يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، فهنا التعارض. وأهل العلم يقولون عند التعارض، أي عند تعارض ظواهر النصوص، لا بد من بحث مسألة أولية وهي إثبات صحة هذه الأدلة. عند التعارض أول خطوة نلزمها هي البحث عن صحة هذه الأدلة في مجموعها، فإذا تبين أن أحد الأدلة ضعيف والآخر صحيح لم يبق حينئذ إشكال. لماذا؟ لأن الضعيف يكفي في رده أنه ضعيف ويسلم لنا دليل واحد، فلا يكون حينئذ في القضية أي تعارض. لكن المشكلة إذا صح الدليلان وظاهرهما التعارض، فلا بد من إضافة مسألة اعتقادية في هذا المقام، وهو أن هذان الدليلان إذا صح فلا بد من القول بأنهما قد خرج من مشكات واحدة، من الذي قال هذا؟ إما أن يكون الذي قال هذا هو الله عز وجل، أو أنه رسوله عليه الصلاة والسلام، وقول الرسول وحي بلا خلاف عند أهل السنة. والله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا كنا نؤمن أن كل الوحي المتلو وغير المتلو هو من عند الله عز وجل، وأن الذي يأتي من قبل الله عز وجل لا يمكن أن يكون فيه تعارض، إذن لابد أن نرجع على أنفسنا فورا بالاتهام في قصور الفهم. نقول: هذان الدليلان وإن كان ظاهرهما التعارض، إلا أن هذا التعارض فيما يبدو للناظر، لا في أصل الخبرين، لا في أصل الخبرين. لأنك لو قلت إن التعارض في النص لابد أنك ستتهم الله تعالى أو تتهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعلمون أن هذا منزل كفر لا نزاع فيه. فإذا ثبت صحة الدليلين فإما أن نقول بأن أحدهما سابق والآخر لاحق، يعني هذه المسألة يتطرق إليها ما يسمى عند العلماء بالنسخ، أي أن أحد الدليلين ناسخ للآخر، أحد الدليلين ناسخ للآخر. لكننا لا نذهب إلى النسخ إلا إذا استحال الجمع، إلا إذا استحال مين؟ الجمع. لماذا؟ لأن الأصل أن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، لأن أعمل بالنصين خير من أن أرد نصا بغير بينة ولا حجة وأعمل إيه؟ بنص آخر. فإعمال الدليلين، إذن أنا لابد أن أذهب أولا إلى محاولة التأليف بين النصين للعمل بهما معا. أضرب لذلك مثلا حديث طلق بن علي رضي الله عنه، لما سئل عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنا توضأ من مس الذكر؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك، جزء منك، زي الساق وزي القدم وزي بقية أعضائك. وفي حديث بسرة قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره إيه؟ فليتوضأ. فبلا شك التعارض ظاهر، التعارض ظاهر، لكن هل هما صحيحان؟ نعم صحيحان، مش دي الخطوة الأولى اللي احنا اتفقنا عليها؟ هما صحيحان. الخطوة الثانية: هل يمكن مع ثبوت صحة الدليلين أن يكون النبي أخطأ في أحدهما؟ لا يمكن، أنا قلت لك هذا منزل من منازل الكفر، لا يمكن. الثالث: هل يمكن الجمع بين هذين النصين؟ وإلا صرنا إلى النسخ، وإلا صرنا إلى مين؟ إلى النسخ. ولذلك بعض علماء ذهب إلى النسخ مباشرة وقالوا: إذا ثبت عندنا السابق واللاحق صرنا إلى النسخ، ولا حاجة بنا إلى تكلف الجمع. فقالوا: علامة النسخ هنا ظهور الاختلاف في النصين، وأن طلق بن علي أسبق إسلاما من مين؟ من بصرة، فيكون حديثه هو المنسوخ، وحديث بصرة هو الناسخ لما جاء في حديث طلق، فيكون إنما هو بضعة منك في أول الإسلام، وأن من مس ذكر في أول الإسلام لا وضوء عليه، لكن لما استقر الأمر وتفقه الناس قال عليه الصلاة والسلام: من مس ذكر فليتوضأ. هكذا ذهب جماهير العلماء. والأحناف ومن معهم قالوا: لا نسخ في هذه القضية، لأن الجمع ممكن. كيف الجمع؟ لأن الأصل الأصيل إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. قالوا: لا نسخ في القضية، والدليل أن حديث طلق بن علي مع حديث بصرة محمولان على أن من مس ذكره بشهوة، شوف القيد، بشهوة، وهذا مقصود النبي عليه الصلاة والسلام، فعليه الوضوء، ومن مس ذكره بغير شهوة فلا وضوء عليه. هكذا قال. نرجع إلى أصل موضوعنا، أول ما يقضى فيه بين العباد هو إيه؟ الدماء. هذا فيما يتعلق بالقضاء والفصل في المنازعات بين الخلق، الدماء. لماذا؟ لأنها من حقوق العباد، لأنها من حقوق من؟ العباد. فأول ما يقضى فيه من حقوق العباد هو من؟ الدماء. أما الصلاة من حق الله تعالى، ولذلك أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة فيما يتعلق بإيه؟ بحق الله، هو مين؟ هو الصلاة. فهل بقي في هذين الحديثين تعارض؟ لم يبقى، لم يبقى. قال مسلم: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم ابن راهوي ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن وكيع وابن الجراح عن الأعمش، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال. طبعا أبو وائل إذا روى عن عبد الله فإنما هو عبد الله بن مين؟ ابن مسعود، قولا واحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. يبقى القيد هنا بين مين؟ بين الناس، بين الناس. أما إذا ورد القضاء مطلقا فيكون إيه؟ بين العباد وبين مين؟ وبين الله عز وجل. أما بين الناس فهذا قيد. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن الحارث، وحدثني بشر بن خالد وهو أبو محمد العسكري الفرائضي نزيل البصرة، حدثنا محمد بن جعفر غندر، وحدثنا محمد بن مسنى ومحمد بن بشار وهما فرسي رهان. قال: حدثنا ابن أبي عدي، كلهم عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلم الكوفي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن بعضهم قال عن شعبة يقضى، يعني أول ما يقضى، وبعضهم قال يحكم بين الناس. والقضاء هو الحكم، أو أن القضاء شعبة من شعب الحكم. الباب التاسع: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. انتوا عارفين الشرع إنما جاء لحفظ، لحفظ كم حاجة؟ خمسة، خمسة أشياء. حفظ الدماء، الدماء والأعراض والأموال وإيه؟ والعقل والدين. يبقى كده كام عندي؟ يعني هدف الإسلام حفظ الدماء، حفظ الدماء بتحريم القتل. يعني الأغراض الأساسية للتشريع خمسة: حفظ الدماء بحرمة إيه؟ بحرمة القتل، وحفظ الأعراض بحرمة مين؟ الزنا، وحفظ الأموال بحرمة إيه؟ السرقة، وحفظ العقل بحرمة مين؟ الخمر، وحرمة أو وحفظ الدين بحرمة إيه؟ بحرمة إيه؟ بحرمة الردة، مش البدع بس، البدع تأتي بعد الردة. حرمة الدين بحفظ مين؟ أو حفظ الدين بحرمة الردة. خمسة أشياء ينبغي على كل طالب علم أن يحفظها، لأن دي الأغراض الأساسية لدين الله عز وجل، حفظ هذه الخمس. فهذا الحديث إنما تناول لي ثلاثة أغراض من أغراض مين؟ الشرع: حفظ الدماء والأموال وإيه؟ والأعراض، حتى وإن كانت أموال مين؟ الكفار وأعراض الكفار، عشان تبقى المسألة مقررة. يعني دلوقتي لما يكون واحد نصراني فاتح محل دلوقتي، هل يجوز لي ولك أن نسطو على محل ونأخذ أمواله؟ إذا قلت يجوز فسأوجه إليك سؤالا آخر، وهو: هل يجوز السطو على عرض هذا النصراني؟ الذي يجوز أخذ مال الكفار بغير حق شرعي لابد أنه يلزم بتجويز انتهاك أعراضهم بالزنا، ولا قائل بذلك إلا إنسان قد ذهب عقله، فدماؤهم محفوظة وأموالهم محفوظة وأعراضهم محفوظة كحفظ دماء وأموال وأعراض المسلمين تماما بتمام، ولا تستباح دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. وده بقى اللي تحته كلام طويل قوي سيأتي معنا بإذن الله في كتاب الجهاد. قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن حبيب الحارثي، وتقارب في اللفظ. يعني هذا السياق سياق يحيى وسياق أبي بكر. قال: حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي عن أيوب وهو ابن أبي تميمة كيسان السختياني البصري عن ابن سيرين وهو محمد عن ابن أبي بكرة وهو عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. إن الزمان قد استدار كهيئته، أي كيوم خلق الله السماوات والأرض. يعني هذا التبديل والتغيير في أشهر الله تعالى إنما أحدثه الخلق. أحدثه مين؟ الخلق. لكن الله تعالى خلق الأيام والشهور وخلق السماوات والأرض على غير ما أحدثه وابتدعه المبتدعون وبدلوا فيه وغيروا وحرفوا، فوافق دخول النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع مكة المكرمة، وافق استقامة الدنيا واستقامة السماوات والأرض على نحو خلقها منذ أول يوم، وسيأتي مناسبة ذلك. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، وهي في كل الأحوال 12 شهرا، يعني المبدلين والمغيرين ما استطاعوا أن يجعلوا السنة 11 أو 13، لكن التبديل والتغيير إنما جعل في ترحيل شهر مكان مين؟ مكان شهر، وتبديل شهر مكان شهر لعلة. قال: السنة 12 شهرا منها 4 حرم، منها 4 حرم، 3 متواليات يعني وراء بعض، 3 أشهر وراء بعض، وإن كانوا في سنتين. وإن كانوا فين؟ في سنتين. أنتم تعلمون أن آخر شهر في السنة الهجرية هو إيه؟ ذو الحجة. وأول شهر في السنة الهجرية هو إيه؟ المحرم. النبي عليه الصلاة والسلام عد 3 أشهر متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، مع أن الاثنين أولين من سنة أو هما آخر سنة، والثالث كان إيه؟ أول سنة. ثم قال: ورجب، وزاد: ورجب مضر، قبيلة مضر، لأنها كانت تعظم هذا الشهر جدا، لا تتطرق إليه بنسيئة، يعني لا تبدله ولا تؤخره ولا تغيره، بخلاف غير هذه القبيلة من العرب، فإنهم إذا أرادوا أن يقاتلوا أو يحاربوا لهم ما هي سميت أشهر حرم لإيه؟ سميت أشهر حرم لإيه؟ لأن الله تعالى حرم فيها القتل وحرم فيها الحرب، وكان هذا معروفا معلوما في الجاهلية قبل الإسلام، كان العرب يجعلون ويحرمون هذه الأشهر، يحرمون هذه الأشهر فلا يقاتلون فيها، وينتظرون مرور هذه الأشهر في أمان وسلام وإعداد للقتال بعد مرور هذه الأشهر. أما أن يقع القتل والحرب والخراب بين القبائل أو العشائر في هذه الأشهر فهذا أمر محال أن يحدث، فاحتالوا على حرمة هذه الأشهر كما احتال اليهود على مين؟ على السبت، على السبت. فلما حرم الله تعالى عليهم صيد البحر في السبت ماذا صنعوا؟ وضعوا ورموا الشباك يوم السبت، ولكن الصيد وقع في يومه في يوم الأحد. هذه حيلة عظيمة جدا على الله عز وجل، لا تخفى على الله، لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء. فكذلك هؤلاء الوثنيون العرب احتالوا على حرمة الأشهر، لا بأنهم أعدوا عدتهم في هذه الأشهر فقاتلوا بعدها كما فعلت اليهود، بل كانوا شر من ذلك، بل كانوا شرا من ذلك. لماذا؟ لأنهم رحلوا الشهر نفسه في شهر مين؟ في شهر آخر. من الذي أو ما الذي بعد المحرم؟ الشهر بعد المحرم إيه؟ صفر. قالوا خلاص شهر المحرم ده ينتقل لمين؟ ينتقل لصفر، ينتقل لمين؟ لصفر. ويجي صفر مكانه، ويجي صفر مكانه، فيقاتلون بعضهم البعض في شهر المحرم، يزعمون أنهم يقاتلون في شهر مين؟ في شهر صفر. وفي العام المقبل ينتقل صفر إلى شهر أسبق أو ألحق، وهكذا حتى إذا كان صفر هو الشهر الثاني في السنة، فربما يكون في سنة هو الأول، وربما يكون في سنة هو الثالث أو الرابع أو الخامس، وهكذا. حرم الله تعالى عليهم النسيئة، وهو التأخير، أي تأخير مين؟ أشهر الحرم، حتى يتسنى لهم القتل بزعمهم في أشهر ليست إيه؟ ليست حرما. وظلوا على هذا النحو حتى كان شهر المحرم في عام هو الشهر الثاني، في عام هو الشهر الثاني، وفي العام الذي بعده هو الثالث أو الرابع أو الخامس، حتى مرت الأيام ورجع شهر المحرم إلى موطنه الذي جعله الله فيه، وهو شهر مين؟ الأول في السنة. فلما كان حجة الوداع، فلما كان حجة الوداع ناسب ذلك ووافق ذلك ترتيب الشهور على نحو خلقها الذي خلقها الله عز وجل عليه أول الأمر. فقال النبي عليه السلام حينئذ: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني ده السنة دي اللي احنا حجنا فيه دي حجة الوداع، هو ده الترتيب الطبيعي للأشهر الذي رتبه مين؟ الله عز وجل، لأن هؤلاء قد أحدثوا وابتدعوا في ترتيب الأشهر ما لم يأذن به الله عز وجل. قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، لهو ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد. سمي رجب الفرد لأنه إيه؟ انفرد، انفرد ولم يكن تابعا ولا متواليا مع هذه الأشهر. سمي رجب الفرد أو رجب مضر. قال: ورجب أو رجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان، الذي بين جمادى وشعبان، لأن رجب ده هو اللي بيسبق مين؟ هو اللي بيسبق شعبان ويلحق جمادى، أي جمادى الآخر. ثم قال: أي شهر هذا؟ أي شهر هذا؟ المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنما وضع لهم أصل القضية الأول، قال لهم ربنا سبحانه وتعالى خلق إيه؟ خلق السنة 12 شهر، منها 4 إيه؟ حرم، 3 وراء بعض وواحد إيه؟ لوحده. خلاص يعني أنتوا فاهمين، أنتوا فاهمين يا معشر الأصحاب إحنا فين دلوقتي؟ ده النبي أصلا بيكلمهم من عرفات، أو بيكلمهم من منى في المنحة، يكلمهم من المنحة اللي هو منى. فحينئذ هل يخفى على الصحابة في حجة الوداع ان المكان ده اسمه منى او البلد الحرام، وان هذا الشهر هو شهر والحج في شهر ايه يا اخوان؟ الحج في شهر ايه بيتم؟ في شهر ذي الحجة قولا واحدا. ما الجماعة اللي بيقولوا دلوقتي في الاشهر الحرم الثلاثة يعني الاربعة، يعني الحج مش ممكن يكون في شهر رجب؟ مش ممكن؟ يبقى لازم يكون فين؟ في شهر ذي الحجة، ولازم يبدأ في يوم التروية يوم الثامن وينتهي إما في السادس عشر أو في الرابع مين أو في الرابع عشر. ما فيش غير كده ولا في كلام تاني؟ يعني دي مسألة ثابتة ولا محل زعزعة؟ طيب ما دام مسألة ثابتة خير، يا ظهر ما دخلك شر. فحينئذ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون في أي بلد أنتم؟ أتدرون في أي يوم أنتم؟ أتدرون في أي شهر أنتم؟ وفي كل سؤال الصحابة بيقولوا إيه؟ الله ورسوله أعلم. ما ينفعش إن إحنا دلوقتي نقول الله ورسوله أعلم، لا، نقول الله أعلم، يعني نرد العلم إلى الله بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في حياته قد وردت جميع النصوص بأن الله ورسوله إيه؟ أعلم، لأن الله تعالى يعلم رسوله ما أراد حتى من أمور الغيب. نعم، حتى من أمور الغيب، الأمور الشرعية معلومة. أي نعم، لا، في الأمور الشرعية معلومة. نقول في الأمور الشرعية معلومة. فقال: أتدرون، أو قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. يبقى الصحابة أول ما جاوبوا على السؤال ده قالوا: الله ورسوله أعلم، ظنا منهم أنه سيسميه بغير اسمه. لا، ما حصلش. لماذا؟ لأنهم قالوا الله ورسوله أعلم تأدبا بين يدي شيخهم واستاذهم ابتداء، ولا يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يعلمون أنهم في شهر ذي الحجة، كما لا يخفى عليه أنهم ما أجابوا بهذا إلا تأدبا بين يديه وعدم التقدم بين يديه عليه الصلاة والسلام. أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهل يصح للإنسان أن يحج في شهر وهو لا يعلم ماذا يكون هذا الشهر؟ غير صحيح، ولكنه الأدب بين يدي الشيخ. طبعا هذا يعني ينبغي أن نقف عند أجزاء هذا الحديث جزء جزء، لأن منهج تربوي في هذا الحديث منهج تربوي عظيم جدا، لأن الشيخ أحيانا يسأل سؤال ويلتف حوله بعض الطلاب، فإذا سئل في سؤال أجاب كل من حضر بجواب يختلف عن جواب صاحبه، والذي سكت ولم يجب هو من؟ هو الشيخ، مع أن السؤال موجه إليه. وهذا طبعا سوء أدب شديد جدا في طلب العلم، أن يتكلم الطالب حتى وإن كان عالما بالجواب، حتى وإن كان عالما بالجواب، لأن الأصل أنه لا يتكلم إلا إذا أذن له الشيخ. كما أن ابن عباس كان إذا سئل قال: يا سعيد بن جبير أجب. معنى سعيد بن جبير هذا إمام من أئمة التابعين، ومجاهد بن جبر من أئمة التابعين، وعكرمة من أئمة التابعين، ومع هذا ما كان الواحد منهم يتفوه بكلمة بين يدي شيخه وهو ابن عباس، إجلالا واحتراما للعلم، وأن لا يتكلم إلى الكبير. قال عليه السلام: كبر كبر، وهذا في الكلام والرأي والمشورة. فحينئذ ينبغي للطالب حتى وإن كان عالما بالجواب ألا يتكلم إلا بإذن. وكذلك ينبغي عليه أن يتورع حتى وإن أذن له الشيخ، يتورع عن الكلام. كان ابن عباس يقول لابن جبير: أجب، فيقول: كيف أجيب بين يديك؟ يعني كيف أتكلم؟ هذا أمر لا يصح. حتى تعلم أن العرب كانت تستهجن هذا الأسلوب، فيقول: وما ضرك أن تجيب، فإن أصبت باركتك، وإن أخطأت قومتك. يعني شايف الهدف؟ الهدف أن ابن عباس يدرب من كان تحت يده للفتوى والوعظ وغير ذلك، كان يدربه ويقول له، يعني كأنه يقول له: ليس لك أن تتكلم بين يدي إلا من باب الدربة وأخذ الخبرة في تعليم الناس والتعلم. هكذا قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا. يبقى الظن أتى بعد سكوته برهة من الزمان، أم أن ظنهم أنه سيسميه طرأ عليهم لأول وهلة؟ لا، بعد ما قالوا الله ورسوله أعلم سكت برهة من الزمان، فظنوا بهذا السكوت أنه سيسمي ذي الحجة بإيه؟ سيسمي ذي الحجة بغير اسمه. قال أليس ذي الحجة؟ أنتم مش عارفين إن شاء الله هو ذي الحجة؟ قلنا بلى. وفي هذا إثبات أن جواب أليس يكون ببلى أم بنعم؟ ببلى، لأن نفي نفي إيه؟ إثبات. نفي بلى نفي، وأليس نفي، ونفي النفي إثبات. أليس بذي الحجة؟ قالوا بلى، لا يصح أن يقولوا نعم، وإن كان هذا قد ورد عن بعض العرب وهي لغة ضعيفة، لكن الصحيح أو الراجح من أقوال اللغويين أن بلى إجابة للسؤال الذي يبدأ بأليس، استفهام، أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ أليس إيه؟ البلدة اللي هي البلدة الحرام. أنتوا عارفين أن منى دي حرم ولا حل؟ منى حرم ولا حل يا أخواني؟ منى حرم. منى حرم يعني إيه؟ يعني إيه حرم؟ تأخذ أحكام البلد الحرام كلها، يعني منى تماما كمكة، منى تماما في حرمتها كمكة، ومنى جزء من مكة، بخلاف الحل. طب عرف حل ولا حرم؟ عرف حل ولا حرم؟ عرف حل، عرف حل. ولذلك من أراد أن يحرم، أن يحرم، يحرم من الحرم ولا من الحل؟ إذا كان معتمرا يحرم منين؟ من الحل. فلا يحل له أن يحرم من منى، إنما يحرم من خارج الحرم، أي من عرفة أو من المكان الذي يسمى بالتنعيم، لأن التنعيم خارج مين؟ خارج الحرم، يعني هو حل بشروط ليس هذا هو وقته. فقال أليس البلدة؟ أليس إيه؟ البلدة. ربما يكون عليه الصلاة والسلام قال لهم ذلك وهو في منى، وربما يكون قال لهم ذلك وهو في مكة. وإن كانت منى جزءا من مكة، إلا أن يوم النحر فيه أعمال كثيرة، يوم النحر فيه أعمال كثيرة، لأنه بعد كده سألهم أتدرون في أي يوم أنتم أو أي يوم من هذا؟ قالوا الله ورسوله عنه. قال أليس يوم النحر؟ يوم النحر اللي هو يوم إيه؟ الذبح، يوم العيد، يوم عيد الأضحى. قالوا بلى يا رسول الله، فيوم النحر فيه أعمال. الأول أو أنا أذكرهم الأول والثاني إلى الخامس ليس على الترتيب، وإنما لك أن تخالف. فالأول رمي جمرة العقبة، وهي رمي جمرة العقبة الكبرى والتي تسمى الحج الأصغر، والنحر والحلق والطواف والسعي لمن لم يسعى، الطواف والسعي لمن لم يسعى. فحينئذ أنا أعمال الحج عندي كم بقى دلوقتي في يوم النحر ده؟ كم عمل؟ خمسة. أول شيء رمي جمرة العقبة، بعدها بقى تحلق قبل ما تسعى بما تطوف قبل ما تحلق، فهذا إن شاء الله لا يضرك. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فربما أنا أقول هذا الكلام لأبين أن النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون قال هذا الكلام وهو في منى، أو أنه انتقل إلى مكة ليطوف وإيه؟ ليطوف ويسعى. فقال فأي يوم من هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم وفي رواية وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. شوف الكلام بقى جميل. أعظم فائدة يمكن أن نستفيدها أصوليا من هذا النص جواز مين؟ جواز القياس. جواز القياس لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاس ما ليس معلوما قطعا أو ما خالف فيه البعض على ما لا يحل لأحد أن يخالف فيه. مش أنتم المعلوم عندكم حتى قبل الإسلام أن يوم النحر حرام وأن هذا الشهر حرام وأن هذا البلد حرام وحرمة ذلك قطعية لم يخالف في ذلك أحد؟ مش أنتم عارفين الكلام ده؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فقيسوا على حرمة هذه الأشياء حرمة الدماء والأموال ومين والأعراض. فقاس ما وقع فيه النزاع على ما لم يقع فيه مين النزاع. ثم قال وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. وأنتم تعلمون أن لقاء الله تعالى أمر حتم لازم وأن الله تعالى سيكلم كل عباده وكل خلقه ليس بينه وبينهم ترجمان. الله تعالى إذا تكلم فهم العبد كلام الله عز وجل. ومعلوم أن العبد إذا تكلم مهما اختلفت لغته ولونه ولسانه فإن الله تعالى هو الذي علمه ذلك فكيف لا يفهمه. وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. وفي هذا إثبات البعث والجزاء والحساب والجنة والنار. قال فلا ترجعن بعدي كفارا. فلا ترجعن بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. سمى النبي عليه الصلاة والسلام ضرب الرقاب هنا كفرا أو ضلالا. هو ضلال لماذا؟ لأن الضلال ضد الهدى. الضلال ضد الهدى والهدى حفظ الأعراض والدماء والأموال والضلال مخالفة ذلك إلى ضده. فإذا كان الأمر كذلك فإن من قتل بغير حق فإنما يكون وقع في الضلال أو في الكفر. فتبين من هذا أن ضرب الرقاب بغير حق كفر عملي أي لا يخرج به صاحبه من الملة خاصة إذا كان معتقدا حرمة ذلك. أما إذا اعتقد حل ذلك بعد قيام الحجة الرسالية عليه فإنه يخرج من الإسلام إلى الكفر البواح. لماذا؟ لأنه حينئذ لا يكفر لمجرد القتل وإنما يكفر لمين؟ لحل ما حرم الله. لحل ما حرم الله من غير عذر ولا شبهة. من غير عذر ولا شبهة لأننا نقول لا يكفر إلا في هذا الكفر العملي إلا إذا استحل مع قيام مين؟ مع قيام الحجة الرسالية عليه. فحينئذ يكفر ويخرج من الملة. لماذا؟ لأنه لا عذر له في القتل كما أنه لا شبهة عنده بقيام الحجة عليه. قال ألا ليبلغ الشاهد الغائب. ألا ليبلغ الشاهد الغائب. وفي هذا إثبات أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفائي. فرض كفائي إذا فعله البعض سقط عن الباقين. يقول جمهور العلماء وهذا فيما يتعلق بمسائل الاجتهاد أي المسائل التي تحتاج إلى علم وبصيرة وأدلة. أما المسائل العامة التي لا تحتاج إلى دليل فإن تبليغها واجب على كل إنسان كالصلاة والصيام والزكاة والحج وتحريم الفواحش وحل الطيبات، فهذا كل الناس يعلمونه، حتى الكافر يعلم ذلك، حتى الكافر يعلم ذلك. يعني الكافر إذا رأى إنسانا يمد يد العون والصدقة أو يغيث الملهوف أو غير ذلك لإنسان آخر، هل الكافر يخفى عليه أن هذا عمل صالح؟ لا يخفى عليه. طيب لو أن كافرا، لو أن كافرا رأى مسلما يزني أو يسرق أو يشرب الخمر فقال له اتق الله، هذا مما حرمه الله، لأن الله تعالى حرم ذلك حتى على اليهود والنصارى، فهل يقول له المسلم أنا لا أقبل منك لأنك كافر؟ هل يحل المسلم أن يقول ذلك؟ لا يحل له ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة عن الشيطان صدقك، وهو إيه؟ هو صدق هنا في هذا الموطن، لأنه لا حاجة إليه أو لا حاجة له تدعوه إلى الكذب. فأحيانا الصدق والحق والخير يأتي منين؟ يأتي من الكافر. وإخواني العدل قامت عليه السماوات والأرض، والحكمة هي يعني مناط بحث المؤمن والمسلم، أينما وجد التمسها حتى وإن كانت على يد كافر. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه الأمر الأول بالهجرة إلى الحبشة، لماذا؟ لماذا اختار النبي الحبشة بالذات؟ لأن ملكها النجاشي رحمه الله لا يظلم عنده إيه؟ هي هذه العلة، هي ذي العلة. ولذلك لما ذهب عمرو بن العاص ومن معه، وكان قد سبقهم إلى النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن معه، فقصوا عليه مما هو شرع الله عز وجل. فلما ذهب عمرو بن العاص قبل إسلامه وكان داهية من دواهي العرب، وتناول الإسلام وتناول محمدا وتناول هؤلاء الأضياف الذين نزلوا بأرض النجاشي، فحينئذ ماذا قال النجاشي؟ قال أسمع منهم، أسمع منهم وأحتاج إلى ردهم على هذا الكلام، ولم يرد قول عمرو ابتداء، ما قالوش ده أنت كذاب وأنت مفتري، لا، بل ذهب إلى جعفر وجيء به فقال له ماذا تقول في عيسى؟ وماذا قال نبيكم وقرآنكم في عيسى؟ اقرأ علي. فقرأ علي آيات من سورة مين؟ من سورة مريم. فقال النجاشي حينئذ، ماذا قال النجاشي؟ قال والله لا يعدو كون عيسى هذا العرجون، وتناول عصا من الأرض، والعصا تسمى في لغة العرب العرجون، قال والله ما فارق أمر عيسى هذا العرجون، يعني الكلام والقرآن الذي جئتم به أنتم على لسان نبيكم وحي السماء، والله ليس أكثر ولا أقل منه في شأن عيسى. ولذلك نخر البطارقة الذين حضروا هذا المشهد، نخروا نخرا وعلت أصواتهم كأنهم ينكرون على مين؟ على النجاشي أمره. قال والله لا يعدو كون عيسى هذا العرجون مهما نخرتم وارتفعت أصواتكم. لماذا؟ لأنه رجل عدل، رجل عدل. فحينئذ إذا جاءتنا النصيحة ولو من مشرك كافر وثني قبلناها، وإذا جاءنا الشر من أعبد الخلق رددناه عليه. الكلام ده أنا مش عارف هيفضل لحد إمتى من شتات، لحد إمتى من شتات يا أخوان. الواحد منا إذا أتاه خبر من محب قبله وإن كان شرا ستره ولم يفضح، هذا شيء طيب، لكن الذي يحتاج إلى تقويم أننا نرد الشر على من جاء به وإن كان محبا، ونقبل الخير ممن جاء به ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. ودائما احنا نقول منشطات كده ايه، الحق يقبل من كل من جاء به، من كل من جاء به، والشر يرد على، لكن وقت العمل ما بنعملش كده، وقت العمل لسنا كذلك. الشيخ حسن الأشبال ده احنا راجل بنحبه، الله حتى لو قال كفر ما أقول منه، إزاي ما أقول منه بس؟ إزاي ما هو ده دين؟ ختكم يقول لك فلان ده ده مبغض وشانق، والله ده لو قرأ قرآن ما نقبلوش منه. ليه؟ احنا فعلا وصلنا في مرحلة من في وقت من الأوقات ان احنا ما نقبلش اي حاجة نهائيا من الأزهر. شوف منين؟ يقول لك علم علماء الأزهر دول لا ده علماء سلطة علماء ماشي الحال هم فعلا كده، بس مش كله، فيهم ناس أفاضل. حتى يقول لك ده تعرف لو الأزهري قرأ قرآن هتتهم. ده بصراحة ده ضلال مبين بصراحة. يعني يقول لك ده لو قرأ قرآن ما بلوش منه كمان هتتهم، وكمان هتتهم ليه؟ ده هو تاري لوحي الله عز وجل. ليه هذا يا اخواني؟ غلو شديد جدا. والواحد الواحدة لما تيجي او الواحد لما يسألني في مسألة الطلاق اقول له روح الأزهر، يقول لي ايه روح الأزهر ازاي يا شيخ؟ زي مثلا ما كنت انا بقول روح الكنيسة الامريكي مثلا او روح البيت الابيض اسأل هناك على ازاي. بيقول الواحد ما عندوش جواب على الـ على الـ على الانبهار ده والاندهاش ده. هي ليه يا اخو؟ انا بدلك على ايه؟ انا بدلك على قلعة مثلا من قلعة الكفر مثلا ولا ايه؟ لا هو انت شيخ بتثق فيهم؟ اه انا بثق فيهم. دي مسائل الطلاق يا ابني بعيد عن الاموال والسياسة وقتلك، ما فيش لهم مصلحة، بيفتم شرع ربنا في المسائل دي. هم أفندية أساتذة كبار. الواحد منهم أي ممن طلق بيروح قدام العالم هناك. العالم ده أنا مرة رحت مع واحد قلت عشان خاطر هو لا يحسن ينقل إلي الذي حدث هناك فأروح أسمع، مع أنه سألني. لكن الشيخ ده مسك الذي طلق وقعد يقلب ويفنط فيه ويسأله أسئلة كانت لا يمكن أن تخطر بباله، لا يمكن أن تخطر ببالي. تصور أنني عقدت في نفسي حكما معينا لهذه القضية المطروحة، لما رحت أعد أنا غيرت رأيي في القضية بناء على إجابة هذا الإنسان السائل لأسئلة هذا الشيخ. قلت لا فعلا بعد كده الواحد إيه يعني يلم الأمور دي ويبعتها لمين؟ لأهل الخبرة والتخصص. مش ده دين يا أخواني؟ ده دين ولا لا؟ يقول لك لا انا ما اسالش ابدا. لا ليه ما اسالش لجنه الفتوى؟ ليه؟ ده لجنه متخصصه. وعلى فكره اكتر حاجه تعرض على هذه اللجنه مسائل مين؟ مسائل الطلاق. وده مش ذكاء منهم. ده الواحد تصور لما يعرض عليه كل يوم 10 مسائل الطلاق او 15 او 20 كل يوم، ده انت بتروح الصبح الساعه 9 تلاقي طابور ملوش نهايه، كل دول واقفين يسالوا عن حاجه واحده اللي هي ايه؟ الطلاق. اللي يجي عليه الدور يروح للعالم اللي ايه اللي فاضي. يعني الواحد منهم بيعرض عليه قضايا الطلاق في اليوم 10-20-30 حالة. لو اخذ عنه ده لو حمار يبقى امام في المسائل دي. انا بقول لو ده حرف امتناع لامتناع، بس انا بقول يعني ده على فرض ان هو انسان ليس ذكيا يبقى مع الخبرة هيبقى ايه؟ انسان صاحب خبرة في هذا الباب، يبقى فلا بأس باللجوء إليه. وأنا أعتذر عن هذا ما الذي جاء بعد لو، لأني ما قصدت حقيقة الحقيقة، لكن أنا عايز أقول أنه حتى لو ما عندوش علم يبقى بإيه؟ بالخبرة. قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب. طيب الكلام ده يا إخواني فيه حجة لجماعة التبليغ من الآخر خالص. الكلام ده فيه حجة لجماعة التبليغ؟ ما هما بيحتجوا بالحاجات دي. أولا بيحتجوا بآيات القرآن الكريم كلها التي تتكلم عن الجهاد، إن هو جهاد مين؟ جهاد الدعوة. الدعوة نوع من أنواع الجهاد، لكنها واجبة على أهل العلم. هم أهل العلم؟ لا، هم نفسهم ما بيقولش إنهم أهل العلم. هتتحرج أنت ليه؟ هم نفسهم بيقولوا لا والله ده احنا بنخرج عشان نتعلم. وفي حقيقة الامر هم لا يسمحون لاحد قط ان يلقي درسا بين ايديهم، انما الذي يلقي الدرس واللي يلقي البيان واللي يعمل كل عام واللي يقوم يكلم الناس كله خدت بالك منهم. وما ادراك ما منهم؟ واحد جاي من على القهوة اللي لادي زي ما يكون مثلا ده درس لجماعة التبليغ. مين يا احباب يخرج معنا بكرة؟ مين يخرج ثلاث ايام؟ يوم واحد لاول مره يدخل المسجد يقول له انا ده انتوا ناس طيبين وناس حلوين قوي. خدت ولادك تعالى معانا سجل اسمك وروح المركز يوم الخميس، تطلع يوم الجمعة والسبت والحد، او تطلع الاربع والخميس والجمعة، وبعد صلاة الجمعة تروح فين؟ على المركز العام، مركز الخلافة الاسلامية. ماشي؟ تصور ان الاهواجي ده اللي عمره ما صلى في حياته وطول عمره شارب خمر وسكير وعربيد، يقوم يوم الاربع يديني انا درس. ايه ده؟ هو ده دين يا اخواني؟ تيجي تكلم الامير يقول لك اه ده دين. طب دين ليه؟ يقول لك ده النبي عفوا بيقول بلغوا عني ولو آية. طيب ماشي، انا حافظ والعصر، مش دي آية؟ ينفع ان انا اجي هنا الدرس اقول والعصر 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 والعصر؟ ينفع الكلام ده؟ طيب يبقى المراد بايه؟ المراد ببلغوا عني ولو آية يعني بلغوا العلم. بلغوا مين؟ بلغوا العلم، مش مقصود عين الآية، عين الآية، او مقصود عين مسألة علمية. اذا سألتني فيها وانا على علم بها وجب علي الايه؟ البلاغ والاخبار. يبقى هذا الكلام كله الذي يستشهد به جماعة التبليغ من الكتاب والسنة على صحة منهجهم ليس استشهادا صحيحا في محله، انما في غير محله. ومقصود ومراد الله تعالى ومراد الرسول عليه السلام من هذه الآيات وهذه الأحاديث ليس هو منهج جماعة التبليغ أبدا. وهذه الجماعة الشهادة لله عز وجل ليست على هدى ولا كتاب المنير، لا على مراد الله ولا على مراد الرسول عليه السلام. ثم إنه يا إخواني أليست عندنا نصوص عن سلفنا رضي الله عنهم أن ما كان يومئذ دينا فهو اليوم إيه؟ دين. فكل منهج لم يكن له أصل أصيل عند سلفنا رضي الله عنهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فلا يمكن أبدا أن يكون منهجا سليما ولا سديدا، لابد أن يدخله الخلل، كسر هذا الخلل أو قل. ماشي؟ فيبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ألا فليبلغ الشاهد الغائب ليس في حجة لمين؟ لجماعة التبليغ. قال عليه الصلاة والسلام العلة من هذا البلاغ فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. يعني العلة ايه؟ ان الواحد فيكم يا اخواني لو عنده علم محفوظ لديه، محفوظ لديه حتى وان لم يفقه، حتى وان لم يفقه معنى العلم، لكنه سمع كلاما فضبطه واتقنه من جهة الحفظ، من جهة مين؟ الحفظ. ولذلك عليه السلام قال فرب مبلغ اوعى من مين؟ المبلغ ده اسم مفعول ولا اسم فاعل؟ اسم مفعول. فرب مبلغ اوعى من سامع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لاصحابه ايه؟ انتم مش سامعين مني؟ اه سامعين. طيب حفظتم وضبطتوا هذا المسموع تماما؟ اه. طب بلغوه للناس. طب واحد يعني هيبلغ ومش فاهم حاجه؟ اه يبلغ ومش فاهم حاجه ازاي؟ ما هو ده برضه خلي بالك ان ده ما فيش فيه حجه لمين؟ ما فيش حجه لجماعه التبليغ تاني، لانه ما برضه بيقولوا كده. مش انتوا يا مشايخ بتقولوا كده؟ اه بنقول كده. يقول طب ما هو احنا ما احناش فاهمين حاجه بس بنبلغ. كلام ملوش ديل، لا يمكن. ده المقصود انك تضبط العلم ضبطا. تم تعالى دلوقتي لما يكون امام مسجد حافظ القرآن الكريم متقن له، صح؟ بنقول له يجوز لك ان تصلي بالناس ام لا؟ طب هو نفسه فاهم اللي بيقرأه؟ هو فاهم؟ في الغالب لا، انما اكتفى من القرآن بايه؟ بالحفظ والضبط والاتقان. فحينئذ لو صلى هنقول لا تعالى بعد انت ما انتش فاهم الايه تفسير الكلام ده ارجع ورا؟ يبقى كلنا هنرجع ورا، كلنا هنرجع ورا، لان كلنا مش فاهمين حاجه. في الحاله دي مناط التبليغ اما الحفظ واما الحفظ مع مين؟ مع الفهم. اصلا دلوقتي يا اخواني انا ابلغ فقط، انا ابلغ فقط. أصلا دلوقتي يا أخواني أنا أبلغ فقط، أنا أبلغ فقط، يعني زي ما يكون أنت قلت لي كلام أنا مش فاهم الكلام ده، بعمل إيه؟ بروح أقول لزيد من الناس أنا سمعت من الشيخ فلان إنه بيقول كيت وكيت وكيت وكيت، يقول لي خلي بالك يمكن، أقول لا 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 ما تقولش ما فهمتش، أنا مش فاهم حاجة، أنا جاي أستفهم منك، أوعى تقول لي ما حفظتش، ده الكلام ده نصا لو مسجل في شريط إن شاء الله مش هيكون في أدنى مخالفة بيني وبين الشريط اللي بيكرر كلام الشيخ نصا وحرفا. فأنا سمعت الشيخ تماما وحافظ كلامه زي ما أنا حافظ اسمي، قول لي بقى معنى الكلام ده إيه؟ ده جائز ولا مش جائز؟ جائز جائز، إنما إن أنا أخذ كلام ما أناش فهمه أكثر بس من حفظه بس، حفظه بس، وأروح أعمل فيها شيخ وداعية ومعلم بوعد، بالعكس بل بعض المحدثين وقع في مثل ذلك، بعض المحدثين وقع في مثل ذلك. المحدثين دول منهم الفقهاء والعلماء والأئمة وشيوخ الإسلام وهم كثرة، لكن بعض المحدثين ليس له حظ من علمه إلا مجرد من الحفظ، الحفظ بس، إنما مدلول ومفهوم هذا المحفوظ لديه لا مفيش، ده هو ربنا كرمه بذاكرة كمبيوتر يسمع الحاجة تلزق في مخه خلاص، يبقى ده دوره ايه؟ ان هو ياخد من هنا ينقل فين، لكن لا يتصدر، ليس له الصدارة، لان الصدارة تحتاج الى ذكاء وعقل وفطنة وفهم وغير ذلك، ده مجرد ناقل من هنا الى هناك. ولعلي من قبل قلت حدث في الشام في المسجد الاموي زمان ان امرأة اتت وسألت عن مسألة طلاق على باب المسجد، سألت الطلاب، وهذا كان في القرن الثالث الهجري، فقال التلاميذ لا علم لنا بهذه المسألة، ادخلي إلى الشيخ وسأليه. فلما خرج إليها الشيخ سألته عن مسألتها، فقال الطلاق واقع بدليل قوله عليه الصلاة والسلام كيت وكيت وكيت. فقال الطلاب الحاضرون نعم هذا الحديث سمعناه من فلان قال حدثنا فلان عن فلان قال أخبرنا فلان، وطريقنا آخر قال حدثنا فلان عن، وذكروا لهذا الحديث طرقا شتى، والمرأة تنظر إليهم، ألم أسألكم عن هذه المسألة قبل أن أسأل الشيخ؟ قالوا لا علم لنا إلا بالدليل، إلا بمين؟ بالدليل، أما فقه الدليل فيعلمه مين؟ فيعلمه أهل العلم الكبار، يعلمه أهل العلم. وهكذا في مسائل كثيرة. فقال عليه السلام فرب مبلغ أوعى، يعني أفهم من مين؟ أفهم من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يبقى إذن أنا دلوقتي مجرد نقل الأخبار ونقل الروايات ونقل مسائل العلم، هل يحتاج مني إلى تمكن من العلم أم إلى تمكن من الحفظ والإتقان فقط؟ إنما التصدر بقى لمسائل العلم إفتاء ودعوة وتفهيما وتعليما يحتاج إلى إيه؟ إلى فهم وعلم، ده شيء تاني بقى خالص، ماشي الحل؟ قال فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال ألا هل بلغت؟ يا أخواني أنا بلغت الآن لكم العلم وبلغت لكم الرسالة، ألا هل بلغت؟ الجواب طبعا كما في رواية أخرى، قالوا نعم. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام أصبعه إلى مين؟ السبابة إلى مين؟ إلى السماء، ينكتها إلى الناس، يعني يرفعها إلى السماء، وهذا في إثبات علو الله عز وجل على خلقه على عرشه، في إثبات العلو، ويقيم الحدة عليهم، يقول الله تبارك وتعالى من نفسه أنه قد بلغ هؤلاء، وأن هؤلاء إنما أمروا وكلفوا بالبلاغ إلى من بعدهم، وهكذا إلى قيام الساعة على عادة على خلاف عادة الأنبياء والرسل من قبله عليه الصلاة والسلام، أن كل رسول هو الذي كلف بالبلاغ فحسب، أما هذه الأمة فإنها كلفت بالبلاغ إلى آخر جيل منها قبل قيام الساعة، كل جيل يبلغ الذي بعده. هذا واجب، هذا واجب، هذا الواجب لم يكن في النبوات والرسالات السابقة. قال ابن حبيب، أي يحيى بن حبيب الحارثي في روايته ورجب مضر، لم يقل ورجب شهر مضر، وفي رواية أبي بكر فلا ترجعوا بعدي. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا يزيد بن زريع البصري، حدثنا عبد الله بن عون عن علي بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره وأخذ إنسان بخطامه. وفي هذا استحباب أن يكون الحج ماشيا ولا راكبا؟ راكبا. وحج النبي صلى الله عليه وسلم حجته الوحيدة بعد النبوة راكبا، حتى طاف حول الكعبة راكبا، لكن دلوقتي ما حدش يطوف حول الكعبة حتى لابس شبشب، وإلا يضرب به. قال: وأخذ إنسان بخطامه، الضمير يعود على مين؟ على الدابة، على الدابة. نعم، أخذ بخطام يعني أخذ بإيه؟ بحبل هذا الحمار. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون أي يوم هذا؟ قال: والله ورسوله أعلم، حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس بالبلدة؟ أي البلدة الحرام. الألف واللام هنا للجنس ولا للعهد؟ للعهد، ماشي. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب. قال: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين، إلى كبشين أملحين يعني خروفين كده حلوين، ها، فذبحهما. وده ايه؟ وده هدي، مش كده برضه؟ ده الهدي. ثم انكفأ إلى ايه؟ الذبح بتاع النحر ما هو الهدي. ثم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا. جزيعة اللي هو يعني القطيع الصغير، القطيع مين؟ الصغير. يعني لما ذبح كبشين، وطبعا الواحد له أن يذبح كبشة واحدة، فإن ذبح أكثر من ذلك فلا حرج عليه، لكن الواجب عليه أن يذبح دما واحدا أو يشارك في دم كبير، يعني سبعة يشتركوا في بعير أو في أو في بقرة. أما إذا كان وحده فيذبح شاة واحدة، إن ذبح أكثر من ذلك حتى لو ذبح بقرة أو جملا لوحده فلا حرج عليه، وهذا بلا شك أفضل. قال: ثم انطلق أو انصرف إلى إيه؟ إلى جزيعة أي قطيع صغير من الغنم، فقسمه بيننا أي فجعل لكل واحد مين؟ واحدا، حتى يذبحه عن نفسه هديا. الباب العاشر. طبعا يا اخواني هذا الحديث سبق معنا في كتاب الحج، احنا ذكرنا الحج هنا، احنا شرحنا كتاب الحج هنا ولا فين؟ مكان تاني في الرحمة. طيب، يعني هذا الحديث احنا شرحناه شرحا مطولا، وأظن كان على المنبر أيضا هنا في العام الماضي في حجة الوداع، ها؟ خطبتين. طبعا الشاهد من هذا أو الشاهد من سرد هذا الحديث في كتاب الحدود والديات والقصاص هو إيه؟ حرمة الدماء. بس شايف النقطة الظريفة إن الإمام النووي بعد أن أورد هذا الكتاب في كتاب في هذا الحديث في كتاب الحج أورده في هذا الكتاب ليه؟ لإثبات حرمة مين؟ الدماء، وإحنا بنتكلم في الدماء.
طيب الباب العاشر، باب صحة الإقرار بالقتل. صحة الإقرار يعني ايه؟ يعني لو جه واحد قال أنا قتلت. احنا حافظين جملة كده، الإقرار سيد مين؟ سيد. ودي فعلا حقيقة، يعني ده وإن كان كلاما ليس منصوصا يعني في الشرع، لكنه على أي حال كلام شرعي. الإقرار سيد مين؟ الأدلة. الإقرار ده له شروط، أن يكون المقر بالغا عاقلا سليم منين؟ سليم من العافة. ولا واحد مجنون، واحد مجنون بيقال لي فضيلة الشيخ أنا لما طلعت من المسجد لقيت عربية واقفة وكان معاه سكينة، قمت مدخل السكينة في رقبة مين؟ لسيد العربية. صح؟ تصور لو ان دي ناسبت رفع دعوة عليه، هل يصح منه هذا الإقرار؟ لا يصح منه، لأن ده مجنون، ده مجنون، يعني يقول كلاما يضره وهو لا يدري أنه يضره. صح ولا لا؟ فإذا أقر إنسان ابتداء أو ادعاء، ابتداء يعني هو لوحده لما قتل جه لنا قتلت، زي مثلا المرأة الغامدية لما زنت حد جابها من بيتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها تعالي اعترف عنده، ولا هي اللي جت واحدة؟ جت واحدة وقالت يا رسول الله فجرت فلا تفعل معي كما فعلت بماعز بالأمس. يعني ايه؟ ما تعودش بقى تقولي انت ما تعرفيش الزنا، لعلك فأخذت لعلك قبلت، لا انا عارف الزنا يعني ايه. اهو ما تعودش بقى تقررني زي ما قررت مين؟ ماعز بالأمس. انا جيت بقول لك انا فجرت فطهرني، وعارف يعني ايه فجرت، وكمان انا حبلى من الزنا. اهو في بعد كده النبي صلى الله لم يفعل معها كما فعل بالفعل مع ماعز. قال له خلاص روحي بقى لحد ما ايه ما طلع الحمل، ما قالش بقى يد الفضيح وجوزها هيطلقها والبيت هيخرب والعيلة هتتشرد، لا دي لازم تروح لدكتور يجهضها. انما حافظ النبي على حرمة مين؟ الجنين، حتى وان كان هدرا، ماءه هدر ابن زنا، ومع هذا امر ووصى اولياء المرأة بالمحافظة على المرأة وعدم المساس لها او التعرض لها بايه؟ باذن حتى تضع مين؟ الحمل. ورجع رجعها تاني، تصور اصرار المرأة على التوبة ورجع رجعها تاني قد ما تفطم هذا المولود. واتت به بعد عام او اكثر من عام وفي يده كسرة خبز، وقالت له خلاص يلا اقم عليه الحد اهو بيأكل، وامرت ذلك ان العيش فين؟ في يده، الخبز في يده، يأكل ويشرب كما يأكل ويشرب الكبير. حينئذ قام عليه الحد وأثبت المغفرة لها وأنها من أهل الجنة. قال تابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة. طب معلوم أن الله تعالى يقبل توبة مين؟ توبة من تاب، توبة التائب، توبة التائب. فحينئذ لو أقر الإنسان ابتداء بين يدي الحاكم أو القاضي أو السلطان أو من أنيط به إقامة الحد أو فصل المنازعات ووضع القضاء، لو أنه أتاه وقال له أنا فعلت كيت وكيت، اللي واجب عليه بس أنه يتأكد أنه إيه؟ سليم عقليا سليم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال لماعز أبي جنون؟ أبي جنون؟ قالوا والله ما به جنون. قال لعله سكر، كان سكران، ده سكران وجايبه الكلام ده. ثم أدناه النبي منه بنفسه حتى استنكهه، يعني هو شم ريحة بقه بنفسه عليه الصلاة والسلام عشان يتأكد ايه؟ ان هو خالي من العوارض دي كلها. فإذا خلى من العوارض قامت عليه بعد ذلك الحجة. ولزمه إقراره. قال باب صحة الإقرار بالقتل. أنا قلت الإقرار ابتداء يعني من غير أي دعوة، تيجي عند القاضي وتقول له ده أنا حصل مني كيف وكيف وكيف ماشي. دلوقتي لو واحد راح للقاضي مثلا في السعودية وقال له أنا زنيت، أنا إيه زنيت، هيتأكد إن هو إيه، إن هو سليم وإن هو عقله زي الكل ما فيش أي مشكلة، ويقيم عليه مين؟ الحد، انتهت القضاء على كده صح. طب واحد زنى أو سرق أو قتل وسعت عليه دعوة إلى القاضي إن ده سرق، إن ده إيه سرق، القاضي بعد جاب يا ابني أنت مرفوع ضدك دعوة بأنك أنت سرقت المكان الفلاني أو كده أو كده، هل تقر بذلك؟ قال نعم أنا سرقت، نعم أنا سرقت. راضي ازاي يا ابني سرقت؟ انت متاكد انك سرقت؟ اه انا متاكد انك سرقت. سرقت ازاي؟ قال والله انا معايا شله مفاتيح حوالي 500-600 مفتاح ايام ما كنت بشتغل في وزاره الداخليه، قلت يعني يمكن اترفد من العمل يبقى لي معايا عملي، خدت بالك؟ فانا بتدرب على الحكايه دي من سنين طويله، وبعدين لما اترفدت بالفعل بدات امتهن المهنه دي. انا قفزت او نطيت على السور ودخلت، جيت افتح ما فتحش، جيت افتح ثاني ما فتحش، المفتاح الثالث الرابع العاشر لحد ما فتح، فتحت الباب لقيت على يمين الباب كنبه عليها شنطه واحده ست، لان انا مراقبه من سعاده البيت، لما دخلوا استنيت عليهم لما ناموا، دخل الست حاطه الشنطه بتاعتها على الكنبه، وبالاماره الكنبه دي مفروشه فرش لونه كيت وكيت وكيت، وروح انت يا سيادة القاضي شوف بنفسك، هيبعت القاضي خبراء يلاقي الاوصاف زي الفل. فانا سبت لها الشنطه بس خدت اللي ايه الذهب اللي في الشنطه، وطلعت ورايا وقفلت، ولا يا دار يعني ما دخلك ايه، ما دخلك شر. الله يتاكد القاضي من الحكايه دي يلاقي الاحداث زي الفل، لكن السلاسة في العرض والسلاسة في الإقرار حاجة تشكك. معقول يا ابني انت بتقر على نفسك؟ اه انا بقر على نفسي. طيب الإقرار ده إقرار ابتدائي ولا دعوي؟
دعوي.
إقرار دعوي، لأنه ما أقر إلا بعد أن أقيمت عليه مين؟ الدعوة. طيب في الحالة دي الإقرار معتبر ولا غير معتبر؟ إقرار معتبر، يبقى الإقرار معتبر في كل الأحوال، في كل مين؟ الأحوال. وفي سحب الإقرار نزاع بين أهل العلم، يعني واحد يقر لكن عند التنفيذ العملي بقى أقر أنه قتل ماشي وحكم عليه بالإعدام، قال استنوا استنوا بقى، لا 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 مش أنا اللي قتلت، ليه هو طلع عين ليه في الآخر؟ لأنه خلاص عرف أنه يدخل على مين؟ على حبل المشنقة، قال لا ده اللي قتل فلان، وأنا أجيب لكم الأدلة. في الحالة دي الإقرار معتبر ولا غير معتبر؟ غير معتبر على طول، وده الراجح من أقوال العلم. الإقرار إذا 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 رجع المقر عن إقراره، عن إقراره وأقام البينة على ذلك، لم يكن هناك اعتبار لإقراره مين؟ الأول. بس بشرط إيه؟ بشرط البينة والأدلة. وده الكلام ده هنجيله إن شاء الله. فقال هنا باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص، يعني يجب أن يمكن ولي القتيل من مين؟ من القصاص. طب يعني يمكن يعني هو يقتل بنفسه؟ لا، لا يقتل بنفسه، إنما يقتله مين؟ السلطان، إنما يقتله السلطان. ولا بأس أن يقتل ولي القتيل القاتل، لا بأس، لكن ذلك لا يكون إلا بأمر مين؟ إلا بأمر السلطان. إنما الناس لهم على بعضها كده، ده فوضى، دي فوضى. ولذلك اللي بيحصل في الصعيد ده فوضى برضه. ليه؟ لأن القتل يا إخواني له مؤهلات، القتل له مين؟ مؤهلات، وله أسبابه، وله فقهه، وله أحكامه. خدت بالك؟ يعني أنت دلوقتي تظن مثلا إن أنا قتلت أخوك، قتلت مين؟ أخوك، تقوم على طول جاي يقتلني، ثم تكتشف بعد ذلك انه مش انا القاتل، يبقى ده اسمه كلام يا اخواني. طب انا قتلت اخوك وانا ذاهب العقل تيجي انت تقول ما ليش علاقة بقى بعقله، هو قتل اخوي هقتله، ده شرعي يا اخواني ولا غير شرعي؟ غير شرعي. اللي بيتم في الصعيد نوع من هذا الحقيقة، نوع من الهمجية، وان كانت الهمجية دي احسن من اللي احنا فيه. والله الهمجية اللي بتتم يعني حكم القبائل ده فيه شيء من الشرع بخلاف اللي احنا عليه، ما فيش فيه رائحة الشرع. يقول لك الشريعة مطبقة بنسبة 95 في ليه؟ وانتوا فاكرين الشرع ده ايه؟ ده لعبة ده ولا ايه؟ ده تهريب. ليكون انتوا فاكرين ان الكفر اللي احنا فيه هو ده الشرع، يبقى كده الشرع مطبق بنسبة 95%. ايه ده؟ ده لا يمكن يصدر هذا الكلام الا من انسان سخيف جدا العقل، وانسان لا دين له ولا خلق. قال ايه؟ ان الشرع مطبق بنسبة 5، صح؟ هو مطبق ومركون على الرف بنسبة 100% وزيادة، انما مطبق في واقع الناس وحياة الناس وهو الذي يحكم الناس، لا ده كلام فارغ، ده كلام فارغ. نحن لا علاقة لنا بالشرع البتة، ولم يطبق من الشرع يعني ادناه على البشر وعلى الخلق. ففعلا الشرع مطبق ومركون على الرف في مجلس الشعب وغيره من الاماكن المسؤولة، اما هو في واقع الناس والله حتى ولا في حياة الاخوة، والله حتى ولا في حياة الاخوة. الاخوة لا يلتزمون بالشرع في الغالب، انما يلتزمون بظواهر من الشرع، اما بواطن الشرع وحقيقة الشرع فعلا في المعاملات والاخلاق والسلوك والاداب وغيرها، والله اول من يتنصل من ذلك الاخوة حين المحك العملي. انا كده بقى انا ظلمت يا اخوان، انا ظلمتكم كده، ما انا ظلمتكم، انا بظلم نفسي لان انا برضو بتهم نفسي بهذه التهمة. فحقيقة نحن بعيدين كل البعد عن الشرع، ولم نتمسك إلا بظواهر الشرع، وهذا أمر يحتاج منا إلى وقفة مع الذات ووقفة مع النفس. قال: باب صحة إقرار بالقتل وتمكين ولي القاتل وتمكين ولي القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه. واستحباب طلب العفو، أي يعفو عن القصاص. طيب هو لو عفى عن القصاص ينتقل إلى مين؟ إلى الدية. مش ده الكلام ده احنا اتفقنا عليه من قبل؟ طيب، لكن استحباب مين؟ القصاص، استحباب العفو. انا ما اقولوش بقى ايه، لا ده انا شفعت عندك يبقى معناته لازم تقبل مين؟ الشهداء. ده حقه، حقه الاول، لكنني اشفع بالانتقال، اشفع بالانتقال من القصاص الى مين؟ الى الدية، ومن الدية الى مين؟ الى العفو. لكن انت قبلت شفاعتي مرحبا، ما قبلتها شيء تاني. قال مسلم: حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب أن علقمة ابن وائل، وهو وائل بن حجر الحضرمي الكوفي، وقيل إن علقمة لم يسمع من أبيه، والصواب أنه سمع، بدليل أنه قال إن أباه حدثه، قال فحدثه، هنا صريح في السماع ولا لا؟ صريح. قال: إني لقاعد، لو وائل بن حجر يقول إني لقاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، نسعة الحبل المجدول أو المفتول من جلد، الحبل المفتول أو المجدول منين؟ من جلد. يعني واحد جايب واحد تاني من رقبته، ربطه بايه؟ بحبل جلد، وجايبه لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا جواز اذلال صاحب المعصية، صاحب مين؟ المعصية، بما يرد عن معصيته ويردعه. فقال: يا رسول الله هذا قتل اخي. فقال رسول الله: اقتلته؟ فقال: انه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. يعني اللي جاي صاحبه ده لما سمع النبي بيسأله بيقول له أنت فعلا قتلت أخوه، فأغضب عليه مين؟ ولي مين؟ ولي القتيل. قال له ده لو ما اعترفش أنا أقيم عليه مين؟ البينة. وده الأصل، ده الأصل الأصيل. قال عليه السلام: البينة على مين؟ المدعي، واليمين على من أنكر. لكن لا بأس أن المدعي عليه يقر، فإذا أقر ارتفع النزاع. ارتفع مين؟ النزاع. فإذا لم يقر وجب على المدعي أن يقيم مين؟ البينة، ولا يقبل منه يمين، لأن يمينه لا يحل محل البينة، واليمين محل المدعي عليه، ولا المدعي محل المدعي عليه. يبقى لا ينتقل حق المدعي عليه إلى مين؟ إلى المدعي. البينة على المدعي ده كلام من أعلام النبوة، وكلام من مجامع الكلم عليه السلام. فقال البينة على المدعي، وده اللي جاي يقول لا أتى لأخويا، ده مدعي ولا مدعي عليه؟ ده مدعي. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل بقى المدعي عليه، بيقول له انت قتلته؟ قال له يا رسول الله، ده لو ما اعترفش واقر انا اقيم عليه مين؟ البينة. يعني فقال نعم قتلته، بين اقرار ولا مش اقرار؟ اقر. قال نعم قتلته. قال كيف قتلته؟ سألوا بقى عن مين؟ خلاص احنا امننا انك انت ايه قتلت. طيب انت ازاي قتلته؟ قال كنت انا وهو نختبط فيه. زمان لما كنا بنروح على شجر التوت وكده، يعني فالشجرة اللي احنا مش عارفين نطلع عليها بنعمل فيها ايه؟ بنقوم نمسك الجذع بتاعه ونقعد ايه نضرب فيه او نهز فيه بتاعه، يقوم التوت ايه ينزل، مش كده برضه؟ ياما جننا الناس بالطريقة دي اصحاب الجنائي. فنقوم مثلا جايبين مرزبة ولا بتاع ولا خشبة ولا حاجة، هم يخبطين مين؟ الشجرة، ينزل التوت وينزل البلح، صح ولا لا؟ فده اسمه الايه؟ ده اسمه الخبط. ده اسمه الخبط. الخبط عند العرب ما كانش عشان خطر الثمر نفسه، بل ربما يكون للورق، ليتخذونه أعلافا لدوابهم. كانوا يذهبون فيخبطون الأشجار تنزل الأوراق أو ينزل الثمار، يأخذوها يأكلوا الثمار والأوراق يطعموها مين؟ الدواب، يطعموها الدواب. فقال له يا رسول الله كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني. قال فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. يا سلام، حاجة سهلة أوي كده. ما هو زي اللي سرق، قلت لك عليه اللي سرق ده دخل بالراحة وخلاص، كان الله بالسر عليه. وده برضه بقول له أنا شتمني وغضبت، قمت ضربه بإيه؟ بالفأس. على مين؟ على قرنه، والقرن هو ناحية الرأس، مش في وسط الرأس، لا هنا كده في الجنب ده. أم إيه؟ خبطه قتل بالراحة كده. فقال له النبي عليه السلام هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال له يعني لو انا شفعت لك عند الرجل ده اخوه انك انت تدفع الديه وخلاص، هل لو انا شفعت لك عندك حاجة تؤدي منها الديه؟ طب الديه هنا يا اخواني على هذا الشخص ام على العاقلة؟ على هذا ايه؟ طب ليه ما تكونش على العاقلة؟ لأن ده قتل عمد، لأن ده قتل إيه؟ عمد. طب ما هو ممكن نفسه يقول لي لا والله أنا ما قصدتش أقتله، أنا ما قصدتش مين؟ أقتله. إحنا هنقوله برضو رغم عدم قصدك القتل إلا أنه قتل إيه؟ عمد. طب ليه؟ بالنظر إلى الآلة، بالنظر إلى ما هو ينفعش قبل أن أنت تخبطني بفاس في راسي وتقول لي أنا ما كنتش قاصد. لا يمكن. القتل العمد من شبه العمد او القتل العمد من الخطأ يتوقف على ايه؟ على الآلة. معذرة، القتل العمد من شبه العمد يتوقف على مين؟ على الآلة، على استخدام الآلة. ويصحش انك تجي ورايا بندقية وتضربني عيار فاعموت وتقول والله ما كنت اقصد اموته، انا كنت بهزر معاه. هزر ايه؟ قال هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال ما لي مال الا كسائي وفأسي، يد الفأس. يعني هو ملوش وراه ولا قدامه، مفيش حيلته غير الجلابيه اللي لابسها وايه والفأس بس. ده هيدفع ايه؟ ده هيدفع الفأس، ما يلزمش ولي القتيل. هيدفع الجلابيه، ما تكفيش دية. قال فترى قومك يشترونك، فترى قومك يشترونك. طيب انت شايف ان المسألة دي رغم ان الدية عليك انت، لان الاصل القصاص، لكن لو انا شفعت لك يا ابني ونزلوا من القصاص للدية. عندك حاجة تدفع؟ قال ما عنديش رسول الله إلا الجلابية اللي عليا والفاس اللي معايا اللي أنا قتلت بيه. أو طيب أهلك ممكن يساعدوك؟ أترى قومك يشترونك؟ أهلك ممكن يدفعوا دية عنك؟ فقال أنا أهون على قومي من ذاك، ما فيش ولا واحدة يعبرني، ده هم ما يصدقوا يتخلصوا مني، وربما نازعوا في مسألة الدية وطالبوا بالقصاص عشان يخلصوا بقى بالمرة. واضح ان هو كان ايه يعني انسان غير مرغوب فيه، واضح. لكن احنا سنحترم وسنحبه عشان ايه؟ عشان الصحبة، عشان النقاش ده الطويل ده الا يثبت له الصحبة. فاحنا هنحبه لاجل مين؟ لكن فعله ده فعل مذموم. فقال انا اهون على قوم من ذاك، فرمى إليه بنسعته، رمى إليه بنسعته، يعني إيه؟ الحبل في إيده وهو واقف وكل الحوار ده، والحبل في مين؟ في إيد مين؟ أخو القتيل، في إيد أخو القتيل. طبعا الحوار ده كله اللي مشاهده مين؟ ولي القتيل. هو ما كانش يعني ممكن بالفعل ما كانش قصد يقتله، خدت بالكم؟ بعدين برضو ولي القتيل شاف ان النبي ميال انه يشفع له من القصص لمين؟ للدية. وبعدين ده ما عندوش ولا اهله مستعدين يساعدوه، ده عايزين يخلصوا منه. فحاجة يعني حاجة غم، حاجة تقرف. اما رميله ايه؟ رميله الحبل في وشه. رميله الحبل فين؟ في وشه. قال فرمى إليه بنسعته وقال دونك صاحبك. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إيه؟ دونك صاحبك، يعني خد بقى إيه؟ خد أنت الحبل وامشي. أو أن الحبل هذا كان في يد النبي فألقى إليه، أي ألقى إلى ولي القتيل بالحبل وقال دونك إيه صاحبك، روح بقى إيه اتفاهم معاه واتصرف معاه، روح اتفاهم معاه واتصرف معاه، دونك صاحبك. فانطلق به الرجل، فلما ولى أي لما ذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتلوه فهو إيه؟ فهو مثله إزاي؟ فبالنبي عليه السلام وربنا شرع القصاص، والرجل ده ثابت له الحق في القصاص. طب لو اقتص هيبقى زي ما يقتص منه إزاي؟ إن قتلوه فهو إيه؟ فهو مثله. قال فرجع إليه الرجل فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله، وأخذته بأمرك. ده أنت اللي اديتني الحبل وقلت له روح خذ اتصرف فيه دونك وصاحبك، يعني خذ اتصرف فيه، اتصرف معاه أنت حر فيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ أما تريد أنت يا صاحب الحق أن يتحمل عنك هذا القاتل إثمك العام المطلق وذنوبك الكثيرة كما يتحمل ذنوب أخيك الذي قتله؟ فبلا شك أن الواحد يتمنى ذلك، الواحد يتمنى أن يجي واحد يشيل عنه وعن أهل بيته وعن أولاده وعن أوليائه، صح ولا لا؟ فدي يعني شفاعة بس في صورة دلال وحب زائد. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ايه؟ بيقول له ده انا عايزك، انا بنصحك مع ثبوت الحق لك، الحق ثابت لك في القصاص، فان شئت ان تنزل الى الدية فهو افضل، لكن الافضل من ذلك ان تعفو. الافضل من ذلك ايه؟ ان تعفو. ليه؟ لانك انت لو قتلت ستكون مثله، والمثلية دي هنتكلم عنها الآن، ويوم ما قتلتش سيتحمل إثمك، يعني سيحمل عنك ذنوبك وذنوب أخيك الذي إيه؟ وهذه درجة عظيمة جدا وثمرة طيبة للعفو. قال أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال يا نبي الله بلى، أنا عايز واحد يشيل عني. قال فإن ذاك كذاك، يعني لو أنك عفوت عنه باء بإسمك وإسم مين؟ القتيل. قال فرمى بنسعته وخلى سبيله. قال له مدام بقى انت ايه بوعد النبي ليا انك انت هتشيل عني وعن اخويا اتفضل مع السلامة. اتفضل ايه مع السلامة. اما قوله هنا ان قتله فهو مثله, فالصحيح في تأويله انه مثله في انه لا فضل ولا منة لأحدهم على الاخر. انت مثله في رفع المنة والفضل, انا قتلت اخوك وانت قتلتني خلاص ما عادش حد يمن على التاني بقى ماشي, لان ما فيش فضل لانه استوفى حقه منه بخلاف ما لو عفى عنه, فحينئذ يكون له العفو والمنة واليد عليه طول ما هو عايش. يعني تصور لو انت حتى يا رجل مش انت قتلتني, لا ده انت اغتبتني وبلغتني هذه الغيبة فقابلتك, يا فلان بلغني انك اغتبتني في مكان كذا لفلان الفلاني, هتعمل ايه انت؟ هتحط وشك في الارض وتفضل طول ما انت عايش وتقابلني تحط وشك فين؟ لشعورك بالمنة واني عفوت, لشعورك بالمنة واني ايه عفوت. تقول لا استنى بقى, مش انت اغتبتني عند محمد وانا كمان اغتبتك عند زيد, يبقى خلاص مفيش لحد منا فضل على مين على الاخر, وتقابلني وقابلك كل واحد فينا رافع مناخيره في السماء مفيش فضل ولا منا, لكن انت اغتبتني وانا كففت لساني عنك, وكمان لما قابلتك ذكرتك بالله وبتاع وقلت لك وعلى اي حال انا مسامحك, بس اخشى ان يكون ده ديدا ليك وده يعني منهج حياتك فتهلك يوم القيامة, والله اللي انت اغتبتهم دول مش احسن منك عشان تتصدق عليهم بايه بحسناتك, وكلمت كلام مهذب جدا بلا شك ان الكلام المهذب ده هيكسر مياه هيكسر الحديد, فتفضل طول ما انت قابلني في حياتك وانت مستحي, وانت ايه مستحي ليه؟ لانك انت شاعر ان انا صاحب منة وفضل عليك بان عفوت في وقت كان يمكنني ان اقتص لنفسي وان اخذ حقي. قال فانه كان له الفضل والمنة وجزيل ثواب الاخرة وجميل الثناء في الدنيا. وقيل وهو الرأي الثاني هو مثل في انه قاتل وان اختلف في الحكم والحل والحرمة, ده قاتل وده قاتل, لكن اولان قتل ظلما والثاني قتل ايه قتل حقا وقتل حدا, فحينئذ هو مثله وان اختلف الحكم, لكنهما استويا في طاعتهما الغضب. الغضب يعني الاولان حملوا الغضب من السب والشتم على القتل, طب والثاني حملوا الغضب من القتل الذي وقع على اخيه انه تشفى بايه بالقصاص, فهما سواء اي في طاعتهما الغضب ومتابعة الهوى, لا سيما وقد طلب النبي عليه الصلاة والسلام منه العفو, وانما قال النبي ما قال بهذا اللفظ الذي هو صادق فيه لإيهام لمقصود ايه صحيح, وهو ان الولي ربما خاف فعفى, والعفو مصلحة للولي والمقتول, يبقى العفو ده في مصلحة للولي وايه لولي المقتول, كما ان في مصلحة للقاتل, مصلحة للقاتل انه بقيت ايه حياته, ومصلحة لولي القتيل لذهاب الاسم والحرج عنه وتحمل الاخرين عنه ذنوبه, ده في حد ذاته مصلحة ولا لا؟ في حد ذاته مصلحة, وهذا معنى قوله يبوء باسمك واسم صاحبك اي واسم اخيك. قال القاضي الضمري يستحب للمفتي اذا رأى مصلحة في التعريض للمستفتي ان يعرض تعريضا يحصل به المقصود, مع انه صادق لان المعارض يلزم فيها الصدق, لان المعارض يا اخواني كلمة تحتمل وجهين, المراد الوجه البعيد, الوجه البعيد, والمقصود هو الوجه القريب. زي ايه؟ واحد دلوقتي يجي يقول لك يا شيخ انا قتلت او انا ساقتل فلانا, هل للقاتل توبة؟ شو بقول لك ايه؟ انا ساقتل فلانا هل للقاتل توبة؟ زي كنا في الأردن زمان سنة 85 وكان معنا واحد اخ من اسيوط كنيته ابو عبد الله سليمان. وسليمان ده انا رحت لقيت الاخوة معينينه امير عليهم في السكن. هو اخ الحقيقة طيب جد، طيب القلب لاقصى حد، ودي يعني عادة الاخوة في الصعيد. فعينوه امير عليه. قلت لهم يا اخوان ده ما يعرفش حاجة وبعدين وايه امارة امارة في الحضر ليه؟ انتوا محتاجين امير ليه؟ عشان تعرفوا تاكلوا تشربوا ولا ايه؟ قالوا معلش انت ما تغيرش بقى الكون، وهو ده مدعي امير وخلاص. قلت خلاص ودخلت معهم في السكن. اتاني الامير ده مطلوب منه ان هو يصح الاخوة للفجر بس، مش هعمل اكتر من كده. طيب جه الدور على سليمان، جه الدور على سليمان بقى طيب جدا. سليمان ده ظبط المنبه وحطه جنب ودنه، ونام في غرفة واحدة مع اخ اسمه مجدي من شبرا. فسليمان ضخم وما بيقومش من شوية، لكن هو عشان عارف ان ده واجب عليه ظبط المنبه، او ما المنبه ضرب صح مش يوم بقى هو يسخن الماء الاخوة بتاعه ويرتب المسائل. لا يا مجدي نايم معاه في الغرفة، يا مجدي. المجدي قال له قوم روح انت الحمام يا سليمان الاول. قال له لا انت قوم انت الاول. قال له انا مش هقوم. قال له طب انا بقى نقابله بقول لك قوم وسخن معاه كمان. قال له انا مش هقوم ولا مسخن ميه، وانا على الاقامه هروح المسجد واتوضا هناك ما ساعه. قال له انا بقول لك قوم. قال له امسك المنبه، وحديد كان منبه قد جراحه، منبه حديد والله خدت بالك، امسك المنبه قد جراحه وقام خبطه فين؟ في مجدي. قام فاتح دماغ مين؟ مجدي. لا صلينا الفجر ولا عرفنا نصلي الفجر، لان احنا خدنا مجدي وروحنا على المستشفى الاسلامي في حته اسمها العبدلي وعملنا جراحه المجدي وامومه ترتبت. بعد ما مجدي جه والحمد لله ربنا يعني خد بيده قعد يجي شهر، بعد كده مجدي عايز حسابه فبيقول له تعالى بقى النهارده بقى نتحاسب. مع ان سليمان قال بقى المساله دي خلاص يعني بقى لها شهر. قال لا يا القصص يا الدية، ده شرع ربنا، يا القصص يا الدية ده شرع ربنا، وانا نحكم بالاشبال. فلا شفاعة عند اخونا مجدي انه ينزل من القصص لمين، لان التاني ماسك المنبه واقف. فللدية قلت له بقى الدية محتاجة ان احنا نراجع كتب الفقه ونشوف بقى ايه دية الشج ايه ونقضي بها على سليمان. سليمان قال والله ولا من لي من انا بقبض عشان ادفع دي، ولا من لي من هدفع. فقلت لهم خلاص بقى اتصرفوا مع ايه مع بعض. فمجدي مصر ان يضرب بالمنبه نفس الضربه في نفس المكان. سليمان لم يجد اله يدافع بها عن نفسه الا انه ذهب الى البوتاجاز المسطح وقطع الخرطوم بسكينه المطبخ وماسك البوتاجاز واقف كده اهو كده. انت طبعا لو تعرف مين سليمان وتعرف شكل سليمان يعني كدت ان تقتل ضحكا. تقول ايه ده سليمان؟ الدفاع عن النفس. قلت له نفرض موته. قال لا موته واستغفر يا اخي، اموت واتوب. افرض ما ادركتش التوب. قال لا هموت واتوب، مالكش دعوه بيا خالص، انا هموت واتوب. فده نفس الشيء. فلو جالك واحد وقال لك انا هقتل فلان فهل لي من توبة؟ هتقول له ايه؟ صح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا قاتل لا توبة لقاتل. ابن عباس فعلا صح عنه ذلك، وهو رأي باطل مردود. والصواب وقيل انه رجع عنه، هو مذهب الجماهير الذين قالوا ان القتل ذنب كبيرة من الكبائر، والله تعالى قد سمى لنا في قرآنه والنبي سمى لنا في سنته ان القتل من الكبائر، فيأخذ حكمه بقية من الكبائر. فحينئذ لو انك عرضت لمثل هذا بقول ابن عباس ردعا له عن اقتراف الذنب، أكنت محقا في ذلك أم مبطل؟ لو جاء لي واحد دلوقتي وقال لي يا شيخ أنا سكنة في ده وواحد من الأخوة اللي بيحضروا معاك الدرس دول خد مالي، فإن ما اداش لي ما قتله دلوقتي فهل لي من توبة لو قتلته؟ هقول له لا ملكش. ايه الدليل؟ اقول له ابن عباس قال لا توبة لقاتل، صح؟ مع انني لا اعتقد صحة هذا القول، لكنني صادق في نقل كلام ثبوت عن ابن عباس، ولا كذب في ذلك؟ صادق، لان هذا ثبت فعلا وصح عن ابن عباس. فحينئذ يجوز المعارض لدفع مين؟ لدفع البلاء. يجوز الواحد يعرض بقول وهو صادق فيه لدفع ايه؟ لدفع بلاء اعظم من هذا التعريض. وفي الاثر ان في المعاريض لمندوحة عن مين؟ عن الكذب. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.